أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على كل، لو أردنا أن نسترسل في بحث الفوارق بين قاعدة قطع مادة الفساد عن سد الذرائع والمصالح المرسلة، الحديث طويل، وفقط الآن نكتفي بذا الفارق اللي وعدنا به، والأمر موكول إلى بحوث أخرى، ولا البحث شيق ومهم، ولكنه سيكون يعني تفصيل في دي القواعد، كان بحث قواعد أكثر ما هي بحث مسائل، فنكتفي بعد القدر، لكن نذكر هذا الفارق اللي تم الوعد به. تطبيق عامة حتى كقاعدة في الحكم السياسي أو الولائي لسد الذرائع والمصالح المرسلة، فرقا عن قطع مادة الفساد أو مقدمة الواجب أو التزاحم، بجانب الفوارق التي مرت بنا في جلستين، هذا الفارق أساسي أنهم يجرون هذه القاعدة، القاعدتين، في الوسائل المحتملة تأديتها إلى الواجب أو إلى الحرام، يجروها في يعني المقدمات الإعدادية، الوسائل يعني مقدمات إعدادية أو قريبة، يجروها في المقدمات أو الوسائل بدرجة الاحتمال، لا بدرجة مثلا الطمئنان أو اليقين. وهذا أحد الخلافات الأساسية بين الإمامية والعامة في إجراء هاتين القاعدتين، هو هذا أيضا، هذا الفارق، إن كل ما أدى ولو احتمالا إلى الحرام فحرام، أو يؤدى احتمالا للواجب فواجب، مع الفارق بين قاعدة سد الذرائع. سد الذرائع حرام منشأ أو واجب منشأ من قبل الشارع، المصالح المرسلة، أصل المصلحة ليست ملزمة أو مشرعة من قبل الشارع، سواء حرمة أو وجوب، فضلا عن الوسيلة لها. فهذا فارق آخر مع المرضين سابقا. إجمالا، فمؤاخذة الإمامية على العامة هي تكمن في هذه الفوارق، إن لا دليل عليها من الجهة، مضافا إلى ما مر أنهما قاعدتان في باب الحكم السياسي والولائي والتدبير، لو قيل بهما لا من باب مصدر، لا من باب موازين الفتوى الذي اشتبه الأمر فيه على كثير أو جمهور علماء الجمهور. هذا ملخص الكلام، والبحث طويل الدليل، لكن نكتفي بهذا القدر. إذن هذا هو الدليل الأول الذي استدل به مشهور أو علماء الإمامية على حرمة حفظ كتب الضلال أو نشر الضلال بأي شيء بأي صورة طبقات مر بنا. الدليل الثاني الذي استدل به الشيخ الأنصاري على حرمة حفظ كتب الضلال، الدليل الثاني ما هو؟ أو حتى المشهور استدلوا به. الدليل الثاني هو قوله تعالى: الذين، التعبير في الآية من سورة لقمان، يشترون لهو الحديث ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. التعبير في الآية بعد شنو؟ في توعظ بغير علم ويتخذ هزوا أولئك لهم عذاب مهين. هنا وعد من الكبائر، جعل الله عز وجل ماذا؟ جعل الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. توعد الله عز وجل بالعذاب، يعني من الكبائر. هذه الآية الكريمة: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، هذه الآية ليست فقط آية شريفة كريمة لمسألة واحدة، هذه الآية قاعدة فقهية. هذه الآية قاعدة فقهية. أحد أدلة حرمة الغناء والموسيقى هذه الآية. وفي النصوص أن أحد مصادر لهو الحديث، لا حصرا، أحد مصادر لهو الحديث الغناء والموسيقى. فيعني هاي القاعدة، فيعني هاي الآية، فهذه الآية قاعدة وليست مسألة واحدة في الغناء أو في الموسيقى أو. هذه الآية قاعدة، قاعدة مرتبطة بالضلال، ليضل عن سبيل الله. آليات الإضلال عن سبيل الله عقائديا، أخلاقيا، سلوكيا، سلوك أعمال، هذا حرام. تعليل حرمة الله واشتراء الله لأنه ليضل عن سبيل الله. إذن أصل قاعدة فيه الإضلال، نشر الضلال، هذه كبيرة من الكبائر. هذا أحد معاني التبري. التبري لماذا لازم؟ عقائديا، أخلاقيا، سلوكيا، سلوك عملي، تشبه بالكفار، بأهل المعاصي، حرام. تبري يعني تشبه حرام، التبري لازم. هو التبري هي أحد فلسفته، لأن عدم التبري ذوبان تماهي. فهذه القاعدة أصلاً، هذه الآية قاعدة وليست مسألة خاصة. لذلك التعرض إلى نكات دلالة هذه الآية مهم، يفيد في بحوث كثيرة في مسألة الغناء، مسألة الموسيقى، مسائل أخرى. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يعني أحد آليات مصادق ليضل عن سبيل الله، يتوعده الله بالنار وهو كبير من الكبائر. فما هو معنى يشتري لهو الحديث؟ تعبير المحشي، يعني صاحب الحاشية على المكاسب الميزة علي الإيرواني رحمة الله عليه، تعبير دقيق، قال: يشتري بمعنى يتعاطى. وهكذا في العرف تعبير كنائي، تشتري هذا الشيء، أن تقيمه، ترغب فيه، تقبل عليه، تتعاطى. مثل ما يقول ما اشتري فلان بكذا بفر، يعني ما اشتريش، يعني ما اعتبره، ما قيمه، ما اقيم له وزن، ما اهتم به، بخلاف يشتري ان يهتم به. فاذا الايه ليست في قصقص الشراء، الشراء آلات موسيقى او شيء، لا، او الشراء جاريه لتغني، لا، مو فقط هذا. يشتري يعني يهتم، يتعاطى. فمن الناس من يشتري بالمعنى، كما في تعبير آخر، الله يشتري من المؤمنين، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، اشترى شو معنى. بالتالي يعني رغب في أن يبذلوا مهاجرهم في سبيل الله وكذا، بالمعنى. فإذا هنا هذه الآية في صدد الاهتمام والرغبة والحرص والتعاطي، كل هذه الأمور يعبر عنها بيشتري. شبيه لا تأكلوا أموالكم، تأكلوا يعني مو الأكل بالفم، تأكلوا يعني تتملكوا، نعم تتملكوا أو تتصرف تصرف المالكين بالمعنى. فهنا يشتري بهالمعنى، يعني تقبل، تهتم، ترغب، كذا، تتوجه توجه عملي كذا فلان. فيشتري إذن شبيه كما سيأتي آية أخرى، وهي أيضا قاعدة أخرى، واجتنبوا قول الزور. ما قال لا تقولوا قول الزور، ماذا قال؟ واجتنبوا، اجتنبوا أوسع من لا تقولوا، مثل لا تقربوا الزنا، مو لا تزنوا، شنو؟ لا تقربوا الزنا. تقربوا الزنا حتى المقدمات، حتى ضواحي الزنا والعياذ بالله محرمة على الإنسان، يعني يلقي بنفسه في موارد فتن الزنا، النظرة أو غير النظرة أو الكلام أو الخلوة أو 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 لما جرى. فهذا من هذا القبيل، من الناس من يشتري لهو الحديث، يعني إذن معصر عليك مطلق الإقبال والتوجه والتعاطي ولما جرى، لا خصوص أن هو ينشئ لهو الحديث. واللطيف لهو الحديث، أي لهوين؟ هو الحرام، أي من أدلة حرمة من أدلة قاعدة حرمة اللهو. بس مو كل لهو، تذكرون المشهور بنوا في حرمة اللهو على قالب خاص، أي قالب؟ اللهو المجوني، مجنى مجوني، الذي يوجب سكرة العاقل، سكرة. وفي أشياء تسكر غير الخمر أقصد والمسكر، في أمور تسكر أشد من الخمر، أشد من الخمر، أي مثل حين هذا المباريات اللعب وكذا، يتقاتلون وما أدري كذا، هو لعب يحسبها الجمهور من الطرفين أنها جد الجد، وهذه سكرة العقل، يعني سكرة العقل أن يكون في سبات، يسمونها أنا حتى عملية التنويم العقل الجمعي، ينام ينام ويندفع ولما جرى. فهذه يسمونها العقل المجوني، أو عفوا اللهو المجوني، يصير نوع من التخدير للعاقل، هذه يسمونها سكرة، سواء يعني بسبب لهوي أو اللهو. المجون مو إلا شهويات، ها، حتى عصبيات، مثل واحد يجي يثير في عشيرة أو في تكتل معين أو تجمع معين عصبية جاهلية باطلة نتنة. العصبية مو بس عشائرية، عصبيات الجاهلية إلى ما شاء الله العصبية القومية، العصبية الفلانية، العصبية العرقية، العصبية الدم يثيرها. هذا نفس الكلام على أي حال. فهذا أيضا نفس الشيء له موجون، هذا موجون نوع من السكر اللي ما شابه ذلك، عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالمقصود أن يشتري اللهو الحديث ليضل أصل الحرمة القاعدة للإضلال، آلية من آليات الإضلال لهو الحديث. اللهو أي لهو؟ مو كل لهو، ولا واحد يلعب بالسبحة يلعب باللحية أخو هذا ملهو، بس مو هذا اللهو المحرم، هذا ليس اللهو المحرم. اللهو المحرم الموجوني الذي يوجب سكرة العقل، يضل يضل يستغفل يستحمر يخدر ينوم، كلمة كبرت تخرج من أفواههم كلها يحاسب عليها الإنسان، والقبر بالمرصاد. إذا هني الأمور منفلتة، لا القبر بالمرصاد، كل كلمة تؤجج العصبيات الجاهلية وما شابه ذلك، هذه غير الولاء لأهل البيت عليهم السلام. على أي حال، فالمقصود أيما كان هذا، هذه قاعدة كبيرة. إذن ذكرنا في بداية المكاسب أن بعض الأعلام يعني المتأخر هذا العصر يسجل إشكال على الشيخ الأنصاري كيف يقول بمطلق حرمة الله. لا، ليس مراد الشيخ الأنصاري ولا المشهور حرمة مطلق الله، ولا واحد مثل ما مر حاط حتى في خادم للإمام زين العابدين ووضع المكان الإمام زين العابدين حاط رجل على رجل، قال لي سيدي ما تقول إنه رجل ما على رجل له أو كذا أو كذا وأنه كذا، قال هذا الله غير له، إحنا نلف شوي الإمام زين العابدين جابه. يعني مو مطلق الله هذا حرام، اللهو الحرام ده الموجوني مجون أو يوجب سكرة العقل أو إثارة الغرائز الشهوية أو ما شابه ذلك، نفسها تصب في نفس المصب، هذه كلها فيها إضلال عن سبيل الله. ولما جرى جلسة مختلطة فيها إثارات بين الفتيات والفتيان والتيان والتيان، وأنا نفس الكلام، هيا من يضل عن سبيل الله. أي فعلى كل دي المجالات كلها فيها ليضل عن سبيل الله، تسبب له مجوني، هذا التشجيع للفرق في المباريات وما شابه ذلك، بحيث بس هذه تقدم وطن يعني في على كل. الشيخ محمد أمين زين الدين رحمة الله عليه من فقهاء النجف كان يبني على الحرمة، عنده في كتاب رسالة العالمين يندرج آخر بابا، هذا مو صدق، مو صدق كذب، هذا لعب، يبني على أنه هذا شيء جدي وهذا من مقومات تنمية الحياة والحكي وكذا. والمجرى وصير عداوات ربما بين شعوب، بين الشعب الفلاني الشعب المصري والشعب الجزائري على شنو؟ عطوبة. شو القصة؟ وثارات شنو؟ بدر وحنين وكذا، شو القصة؟ يعني لاحظ العقل الجمعي يبدل أو كذا، هذه الأمور بلا شك محرمة وما تؤدي إليه من نتائج أيضا محرمة، كلها عصبيات جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان. فهذه الآية الكريمة إذن قاعدة عظيمة، ومن الناس من يشتري، هذه القاعدة الآية هي أحد أدلة عموم مطلق الله حرمة اللهو المجوني أو اللهو الذي فيه إثارة شهوات أو غرائز حيوانية كذا بهيمية فلان تسيطر على العقل، السيطرة على تحكم العقل توازن العقل. هذه الآية إذا في هذا الصدد، وهي من الآيات التامة المستدل بها والدالة على أنها كبيرة من الكبائر، حرمة الإضلال وآلية حرمة الإضلال إلا هو المجوني. إجمالا إذن الآية في نفسها تامة متينة، وسنعود للكلام عليها إن شاء الله في بحث الغنى وبحث الموسيقى. ونعم، في نقاط زوايا عديدة الآن ذكرناها، نقاط ربما 5 أو 6 ذكرناها في الآية الكريمة أو 7، ما ذكرت 1، 2، 3، 4 بس بشكل تعاقبي ذكرت في مفاد الآية الكريمة. تطبيقه على حفظ كتب الضلال أو نشر الضلال واضح، يكون ما يؤدي إلى معرضية الضلال معرضية قريبة عقلائية عرفية واضح دلالتها، وإن استشكل بعض الأعلام في مصادق في مصداقية حفظ كتب الضلال لذلك. طبعا سيأتي إن شاء الله، مو كل كذا ضابط الضلال ما هي كذا فلان، سيأتي في نهاية المسألة، لكن إجمالا الاستدلال بهذه الآية في تمام. ليضل عن سبيل الله وهو سبيل أهل البيت عليهم السلام إلى سبل أخرى جاهلية. الآية الدليل الثالث أيضا الذي استدل به الشيخ الأنصاري، واجتنبوا قول الزور. شو الآية؟ نعم، واجتنبوا قول الزور. هذه الآية الكريمة طبعا في والذين إذا مروا من له مرك للزور بعد وين؟ لا يشهدون الزور. إيه في آية أخرى في لا يشهدون الزور باللغم والكرامة. الزور فسر في جملة من الروايات الصحيحة، فسر أيضا بالغناء لكن كمصداق وليس حصرا. الزور فسر، أصل الزور من زورة يعني انحرف مالا، قول الزور قول الانحراف، الغناء أحد مصادقه. طبعا هذا جدلية علمية موجودة ستأتي في بحث الغناء إن شاء الله، هل الغناء كيفية صوت أو الغناء مضمون باطل أو كليهما أو ماذا؟ هذا بحث. للذي يجتنبوا قول الزور ولا يشهدون الزور، الزور ظاهر في المضمون، المضمون باطل، فلا يختص إذن الزور بمعنى الانحراف الباطل يعني نفس الضلال، ففي ترادف قريب معنوي بين الزور والضلال، الإضلال انحراف، الزور زورار الزوراء مثلا القبيل. واجتنبوا قول الزور، فإذا يشمل الكذب الشهادة بالباطل، شهادة زور يعبرون يعني شهادة باطلة مزيفة، قول الزور غناء، إذا عام كل ما فيه ضلال. أحد أكبر الضلالات ضلال في العقيدة قول زور، ذاك الشعر شنو قول زوري كل وصوي من السخيفة. زور حتى في العقيدة علم الكلام سمي كلام لنا في قول وكلام، القول الصادق في حياة الدنيا والآخرة. شنو الآية الكريمة؟ على القول بالقول الثابت. أي شوف نفس العقيدة قول، فإذا كان قول صادق نعم كون قول باطل زور، فقول الزور يصدق على الباطل العقائدي وعلى الباطل الأخلاقي وعلى الباطل السلوكي. يشهدون الزور ليست مختصة فقط بالشهادة الكاذبة في الأمور العملية، شهادة كاذبة يقول ما تركناه صدقة، أهم شهادة كاذبة في الكذب في العقيدة مثلا، إيه أو لما جرى لا يجتمع نبوة وشنو خلافة في بيت، هم قول زور. ومن القبيل بعد على صعيد يعني كتابات المنحرفة عقائديا فكريا كلها قول الزور، والزور فيها والانحراف أشد بعد من مراتب الأخرى. فإذا الآية الكريمة آية أيضا من القواعد العامة في حرمة الضلال والإضلال، سيما بالكلام، والكلام يؤثر ما لا يؤثر فيه شيء آخر. فقول الزور إذا قاعدة مهمة في حرمة الضلال والإضلال، سواء على صعيد عقائدي أو أخلاقي. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، هذا اللسان جد عجيب له مسؤولية، بالتالي اللسان والقلم، القلم أم لسان، الكلمة يسبب ضلال، يسبب تزييف، يسبب تزييف الحقائق، غش. ولما جرى كل هذه بالتالي الباطل باطل، نعم، والانحراف انحراف، والابتعاد عن الهوية الدينية كل انحراف. فإذا أي نعم الكلمة الطيب، نعم في قبال الكلمة الخبيث نفس القول. فإذا الآية تامة إجمالا، ويستدل بها كقاعدة فقهية، يستدل بها في موارد عديدة ومسائل عديدة، منها ما نحن في ترويج الضلال أو حفظ كتب الضلال بالمقدار تامة. هذا الاستدلال الثالث الذي استدل به الشيخ وهو المشهور، وهو إجمالا تام. الاستدلال الرابع الذي استدل به الشيخ الأنصاري اللي هي رواية تحف العقول، ومر أن رواية تحف العقول لها 5 طرق متباعدة، يعني يجب الوثوق بصدورها، ذكرنا في بداية المبحث 5 مصادر 5 طرق على أقل تقدير يجب الوثوق بصدورها، مضافة إلى المضمون ما لها. فمن روايات تحف العقول: إنما حرم الله تعالى الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا، هذا عنوان الفساد، جملة روايات كثيرة مو بس رواية تحف العقول، الفساد والإفساد نفس الآيات الكريمة، يفسدوا في الأرض، يفسدوا وتوعد على الله عز وجل عليه بال، يعني ما نحتاج فقط خصوص الرواية الشريفة، أكو أدلة حرمة الإفساد كثيرة. أو ما يقوى به الكفر في جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهن به الحق، على كل هذه ما نحتاجه يدل على حرمة الإفساد عقلا ونقلا كما مر في الوجه الأول كثيرة جدا. أيضا من الأدلة التي يمكن أن يعتمد عليها في ذلك مصححة أو صحيحة عبد الملك بن عيان، هالرواية مرت بنا في بحث النجوم والتنجيم، شكا إلى الإمام الصادق أني ابتليت بالنظر في النجوم، فقال عليه السلام: أتقضي أن تبيت تجزم بها وتصير أسير لها؟ قال: نعم. قال: أحرق كتبك. هنا أحرق كتبك أمر مولوي إرشادي ناقش الإعلام في دلالة الرواية، رواية صحيحة أو معتبرة السند، هل هي في هذا الصدد؟ واضح سواء بني على أن أمر الإمام إرشاد أو مولوي، بالتالي يدل على أن الكتب التي هي مادة للمعصية أو الضلال أو الفساد هذه الكتب تباد، تقطع مادة الفساد حتى لو بنينا على الإرشاد. نفس الكلام المرشد يريد بالتالي شيء إلزامي، وهذه آلية من آليات قطع مادة الفساد. إذن هذه الرواية أيضا هي مصداق لهذا الكلام. بقي الكلام في من مراد بكتب الضلال، نقاط تنبيهية في ذيل المسألة. من مراد بكتب الضلال؟ هل هو الكل باطل أو ما يوجب الإضلال، الانحراف، الانجذاب للباطل؟ الصحيح طبعا هو ما يوجب ترويج الضلال والإضلال، وإلا كل باطل هو كثير قضايا باطلة بس ما توجب الضلال. فليس المراد كل باطل، كل باطل في معرض الإضلال، انزلاق والمجرم. لذلك في مصاديق هذا المطلب، وإن كان مر في بداية المسألة ليس خصوص الكتب، حتى المراكز، حتى الأندية، حتى الأنشطة، حتى الفعاليات، حتى كل ما يجب ترويج الصد عن سبيل الله إلى سبيل الغي وسبيل الضلال، كل هذا يصب في هذا المطلب، ليس خصوص هذا. لذلك فتح الأعلام النقاش حول مثلا كتب العامة، شلون كتب الصوفية، كتب الفلاسفة، كتب النصارى والمسيح. فالأمر هذا صاحب مطبعة يصير يطبع لما يصير يطبع مؤمن يطبع هذه الأمور أو لا، وهي فيها كذا كذا ترويج. فبالتالي الضابطة هي ترويج الضلال، ترويج الإفساد. لا طبعا نفس الإنجيل والتوراة، بعض العلماء قال كثير من العلماء وكان بعض العلماء كان كتب الضلال. نفس الإنجيل والتوراة غير المحرف الموجود فيه، هذا الموجود فيه غير محرف وفيه محرف، غير المحرف مو كتب ضلال. ونسخه لم تنسخ العقيدة اللي في الإنجيل والتوراة، التوراة والإنجيل الأصلية والزبور الأصلية وكتب النبيين الأصلية، لم تنسخ العقيدة فيها، إنما نسخ الشريعة الفروع. وحتى نسخ الفروع سنقول ليش ضلال؟ شو الكتاب المنسوخ يعني الآية المنسوخة هي ضلال؟ نعم التحريفات التي فيها هذه هي ضلال. على حال ضابطة المصاديق ترتبط بتشخيص موضوعي من ما مورد لآخر، وليس كما مر خاصة بالكتب، حتى بالكل فعالية، كل فعالية، كل نشاط يندرج في هذا. إما سبيل من مثل من سن سنة حسنة، من سن سنة سيئة، ولما جرى والبحث تتم. وصلى الله على محمد وعلى آله.